إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى ابن سعد وابن أبي شيبة وابن عساكر بأسانيدهم إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو هلك حمل من ولد الضأن بشاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. وفي الرواية المشهورة: لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ إن العراق هو العراق، وإنما همم تدنى أو تفوق الأنجما، همم تصارع وحل أرض دناءة بسفولها، لكن أبو حفص سما. العراق هو العراق، لكن أين عمر؟ ليت عمر الآن معنا يشاهد ويسمع ويرى بالصور الحية تشريد وقتل الآلاف في العراق، العراق الذي كان عمر يخاف ألا يكون ظلم بغلة من بغاله فمهد لها الطريق، أو أن يموت شاة صغيرة في بلد بعيدة عنه وهو لا يدري قصتها. بل ليت عمر الآن معنا يشاهد، والحمد لله أنه لم يشاهد، وليتنا أننا أيضا لم نشاهد تعذيب وإهانة المسلمين في العراق على أيدي هؤلاء الكافرين العلوج وسالسة الأسافي، التي كانت أشق ما تكون على عمر لو أنه ابتلي بها، وقد ابتلينا، أن يرى قادة المسلمين وزعماءهم لا يفتؤون جيئة وذهابا في جولات مكوكية ومباحثات مع قادة الكفار، يوسعونهم تقبيلا وأحضانا وضحكات، وسبحان الله، لا قادة المسلمين يكفون عن تقبيلهم وأحضانهم وضحكاتهم، ولا قادة الكافرين يكفون عن قتلهم وتعذيبهم ومحقهم لمقدسات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن العراق هو العراق، وإنما همم تدنى أو تضاهي الأنجما. صورة معروضة أذكر معها كذلك صورة أخرى نراها صباح مساء، نقرأها ونسمعها ونشاهدها. ليت عمر الآن معنا، ليته يشاهد ما يفعله اليهود في فلسطين، حين لا يردهم ولا يردعهم أحد في العالم كله، يوسعونهم قتلا وتشريدا، يهدمون البيوت على من فيها وما فيها. ليت عمر معنا يشاهد عويل النساء وهن يستغيثن بأحد من العالم المجرم فلا يغيثهم أحد. ليت عمر معنا يشاهد المرأة وهي تخرج من بيتها الذي أصابته الصواريخ تحتضن أطفالها وتستغيث ولا مغيث. يذكرني هذا بموقف في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين جلست امرأة واحدة مسلمة في سوق بني قينقاع عند صائغ تبتاع، فأرادها اليهود على كشف وجهها فأبت، أبت المرأة أن تكشف وجهها، فعمد أحدهم إلى طرف ثوبها فعقده في رأسها خلسة منها، فلما قامت انكشفت ثوأتها فضحكت يهود، فاتفق أن كان هناك رجل مسلم. أخذته معاني النخوة والغيرة، أخذته معاني الحمية أن تنتهك حرمة امرأة مسلمة واحدة، فقام إلى اليهودي فقتله، فقام اليهود فقتلوا المسلم، فتمالأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قمم عقدوها ودون ما تريث أو تردد أو تفكير، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبوا إلى بني قينقاع وحاصروهم 15 يوما حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة. إن المرأة لم تمت، نعم امرأة واحدة، ثم إنها لم تمت، فكان ماذا؟ كان أن أهينت امرأة مسلمة، وما لمسلم أن يهان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون مثل هذه الأمور. ليتنا نتدبر من أحوال سلفنا أيضا صورا كهذه الصور، يطول استحضار هذا جدا، يطول أن نستحضر مجرد أن سمع هارون الرشيد أن ملك الروم يجمع، إن الرجل لم يفعل شيئا، بلغ أمير المؤمنين أن ملك الروم يفكر في غزو المسلمين، فأرسل إليه رسالة عزة ونخوة وكرامة وكبرياء إلى آخر هذه المعاني التي نسخت وبقيت ألفاظها من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم. أما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع، وقد أرسلت إليك جيشا أولهم عندك وآخرهم عندي. سبحان الله. ثم إن مجرد صيحة امرأة واحدة ومعتصمة، ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أن جهز المعتصم جيشا لم يرى قبل ذلك، وسأل عن أمنع مدائن الروم أقواها وأعزها، فقالوا عمورية أقوى عندهم حتى من القسطنطينية، فذهب إليها وجعل عاليها سافلها وأدب المشركين، وكان الله معه، وكان الله معهم لما كانوا مع الله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا نستجر من التاريخ صور تحمل المسلمين للأمانة وحملهم للمسؤولية وقيامهم بالتبعات التي أناطها الله تعالى بهم، لم نكتفي بخطبة ولا خطب كثيرات، وإنما نكتفي بهذه الإشارات ثم نعود. وليتنا لا نعود، نعود، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعود إلى زماننا فنتأمل أين مواطن العزة، أين مواطن الشرف، أين مواطن الكرامة، أين معاني الكبرياء والإباء والنخوة، أين هذه الألفاظ؟ لا نراها، نبحث عنها إذن في خطابات الشعراء. ربما كان الشعراء أكثر الناس تجملا، ولهذا يتبعهم الغاوون، لأنهم في كل واد يهيمون. لا والله، حتى الشعراء، لقد ضج الشعراء من خيانة الأمانة حتى أصبح الشعراء يقولون مصورين واقعنا من تضييع الأمانة. شاعر يحكي لنا قصة عباس من العبابسة. عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، تضنا دفه بلع السارق ضفه. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، بقي الضفة ومضى يلملم زخيرته والمتراس، ومضى يسقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، أبناؤك قتلى، عباس، ضيفك راودني، عباس، قم انقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا، زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق نعجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تنديد: فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة أصقل سيفك يا عباس. احتار الشاعر حتى سأله: فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ فأجاب: لوقت الشدة، وأية شدة بعد هذه التي نحن فيها؟ نفض الشاعر يده: أصقل سيفك يا عباس. شاعر آخر، والشعر يصور حالة البيئة والعصر، شاعر آخر مهموم يقول: فتحت بكف النسيان صحيفة وطني اليومية، فوجدت بزاوية منسية تأبينا مدفوع الأجر لقبلتنا الأولى، ورساء لكرامتنا العربية، أنعى لكم الأقصى والباقي ربي سبحانه، أنعى لكم الأقصى وبأيديكم خطم أكفانه، أنعى لكم رمزا سفحت دمه رشاشات خطاباتكم الرنانة. يا إخواني، في التهويل وفي التضليل وفي تنميق الكلمات الطنانة، أنعى لكم المظلوم المسجون وقد كنتم بتراخيكم سجانة. انتبه الشاعر، قال: أشحت بوجهي ورميت الجرنان، دندنت مع المزياع بصوت جزلان، لما ينادي منادي الحرب لا نخشى طعن ولا ضرب، نشرب دم الغاصب شرب ونرد مهدود الحيل. وصارت المسألة أغاني في أغاني. إن هذه المسؤولية وهذه الأمانة التي حملها أسلافنا رضي الله عنهم وأضعناها، إن هذه التبعات التي تكفلها أسلافنا رضي الله عنهم وتخلينا عنها، لتحكي لنا صورة من صور أزمة التربية التي نعيشها. تضييع الأمانة، الأمانة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وعرضها على السماوات والأرض والجبال، والله تعالى يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي حملها الإنسان، لما حملها الإنسان كانت مناطا لتكريمه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الأمانة لما حملها الإنسان كانت مناطا لتكريمه، ومن صور التكريم أن أسجد الله تعالى الملائكة لآدم: أسجدوا لآدم، فسجدوا. ومن صور التكريم أن سخر الله عز وجل لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والغنم بالغرم، كما أن الإنسان يكرم إذا حافظ على الأمانة فإنه يكون أحط ما يكون إذا تخلى عن الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنها إذن خيانة، إنها خيانة لله، خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى المؤمنون عن هذه الأمانة، عن حملها، عن القيام بتبعاتها. وما الأمانة؟ التكاليف الشرعية والواجبات الدينية التي أناطها الله تعالى بهذا الظلوم الجهول الذي ظلم نفسه، الذي جهل ولم يقدر الله تعالى حق قدره. إن من صور تضيع الأمانة التي يمكن أن نرصدها في أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي زماننا وفي هذه الحقبة العصيبة التي تمر بها أمتنا صور كثيرة، منها تغييب شريعة الله عز وجل. أعظم صورة من صور تضيع الأمانة، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وأمر الله تعالى نبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فكان ماذا؟ كان أن ضيعت الأمانة ولم يلتفت المسلمون إلى صفحات كاملة من كتاب ربهم وهو يدعوهم إلى التمسك بهذه الأمانة، خاصة أمانة تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. لا تستطل ما نقرأه عليك موضعا واحدا لكنه نحو صفحة. يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك يا عبد الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صفحة كاملة ما فيها آية ولا فيها حرف إلا وهو يدعو الناس إلى تحكيم شرع الله ويحذر الناس أشد التحذير من خيانة الله ورسوله، من خيانة شرع الله عز وجل. فكان ماذا؟ ضيعت الأمانة. من صور تضييع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. في كتاب الرقاق من صحيحه
ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب تضييع الأمانة، وذكر فيه أول ما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل متى الساعة أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وفي الرواية التي ذكرها هنا البخاري رحمه الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. توسيد الأمر إلى غير أهله، إسناد الولايات والوظائف إلى أقوام بناء على ولائهم للأشخاص أو بناء على ولائهم للأشياء، وليس بناء على ولائهم للفكرة، ليس بناء على ولائهم للدين. هذا كله من تضييع الأمانة. انتبهت إلى هذا امرأة، تلكم المرأة التي قالت للرجل الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. ومن قبل ذلك في مصر قال يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من صور تضييع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وهكذا أنت ترى الناس في قطاعات عريضة مسؤولين وما هم بمسؤولين، مسؤولين عن أمور كبار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أحقر من أن يكونوا صغارا. ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وسد الأمر إلى غير أهله. من صور تضييع الأمانة كذلك تحكم الرويبضة. روى أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وأنت ترى هذا كثيرا من صور تضييع الأمانة، أن يكثر الرويبضة وأن يكثر كلامهم في الدين. فما إن ترى صحيفة ولا مجلة ولا إذاعة ولا محطة إرسال إلا وفيها من شاء الله عز وجل من هؤلاء الرويبضة، من هؤلاء الفسقة، ممن يتكلمون في أمر العامة، حتى إنهم والله ليفتون ويتحدثون عن الأحكام وغيرها، ولا والله ما يفرق أحدهم بين الآية والحديث أو بين الحكمة وبيت الشعر، لكنهم هكذا يتكلمون. ما أكثر الأدباء وما أكثر الشعراء وما أكثر الكتاب وما أكثر الإذاعيين والإعلاميين، بل ها الفنانين والرياضيين الذين يتكلمون في أمر العامة وهم من الرويبضة. ضيعت الأمانة، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وقد سامها كل مفلسي، سامها والله كل مفلسي. ضيعت الأمانة. من صور تضيع الأمانة كذلك الطعن في ثوابت الدين، الطعن في ثوابت الدين. وما ثوابت الدين؟ ثوابت الدين الأمور النصية التي لا يليق لأحد أن يعترض عليها ولا أن يناقشها بعقله، لأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثوابت الدين هي الأمور التي لا ينبغي أن نعرضها على أفهامنا، لأن أفهامنا قاصرة، ولأن أفهامنا تتغير من شخص لآخر، بل نفس الشخص من وقت لآخر، ولأننا آمنا ابتداء بالله سبحانه وتعالى وأنه الرب المعبود المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، وأنه الذي له الكمالات كلها، فكيف يسوغ لأحد أن يعترض على شيء أقره الله تعالى وانتهى منه. فمن ثوابت الدين مثلا التي لا تقبل أن تناقش ولا تقبل أن تقام لها برامج للرأي والرأي الآخر، فمن قائل نعم ومن قائل لا ومن قائل أرى ومن قائل أظن ومن قائل ينبغي أو قائل لا ينبغي. من هذه الثوابت تحكيم الشريعة، وأن شرع الله عز وجل لازم لكل مسلم وإلا لما كان مسلما. من هذه الثوابت تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الثوابت موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. من هذه الثوابت أن المرأة يلزم أن تحتجب عن الرجال كما أمر الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. من هذه الثوابت أن المرأة في الميراث لها نصف الرجل. من هذه الثوابت أنه لا يجوز اختلاط ماجن على هذا النحو الذي نراه بين الرجال والنساء. من هذه الثوابت أن المرأة وأن الرجل يشرع لهما الختان في شرع ربنا سبحانه وتعالى، ودع عنك ما يقولون. من هذه الثوابت أن الربا حرام وأن الزنا حرام، وأنه لا ينبغي أن يقدم كلام أحد كائن من كان على كلام الله ورسوله، إلى آخر هذه الثوابت التي باتت الآن تطبخ في مطابخ المناقشات لأصحاب الأفكار والآراء والمفكرين والحكماء والأدباء كما يدعون. هذا كله من تضييع الأمانة. كان ماذا لو أننا أقمنا نقاشا وبرنامجا على هذا النحو بين رجل ورجل، فتكلم أحدهما وكان ألحن ودمر هذه الثوابت وأثبت بلحن حجته أنها لا ينبغي، فشوش على الناس دينهم. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن تضييع هذه الأمانة؟ من هذه الأمانات التي ضاعت الجهالات الاعتقادية، الجهالات الاعتقادية المنحرفة التي فشت وانتشرت وعمت وطمت، كتعظيم الناس للقبور والتقرب إليها بألوان العبوديات التي هي حق محض لله كالذبح والنذر وغير ذلك، والطواف حول هذه القبور والأضرحة وتسميتها بالعتبات المقدسة ومضاهاتها ببيت الله تعالى في مكة وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد حرم إبراهيم مكة وحرم نبينا المدينة، فمن الذي حرم النجف أو كربلاء أو غير هذا من العتبات التي يقولون، إلا أن يكون جهلا اعتقاديا وتضييعا للأمان. وما ترتب على هذا من شيوع صور السحر والشعوذة ونحو ذلك، وهذه كلها أمور أخوات بعضها لبعض. هذه الجهالات الاعتقادية واعتقاد أن أحدا غير الله يملك أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا، واحتفال الناس بموالدهم وظن الناس فيهم ظنونا لا تليق إلا في ذات الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. قل لا أملك لنفسي، هذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب، يعني ولكني لا أعلمه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمانات التي ضيعت كذلك الاستهانة بالعبادات. العبادات أمانات، العبادات أمانات، فالصلاة أمانة والزكاة أمانة والصوم أمانة والحج أمانة والأذكار التي نقولها أمانة، كلها أمانات. فأمانة الصلاة أن نتعلمها ونتعلم أركانها وشروطها وآدابها وأن نؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى بطهارتها. وإننا لنعجب كثيرا حين نسأل عن فلان الآن، فيقال إنه في المستشفى، فنبادر أيصلي؟ وهذا الذي ينبغي أن نسأل عنه، فيقال لا والله إنه قد وضع الأسرار في جسمه، إنه مريض جدا، إن الألم اشتد عليه فإنه لا يصلي. يتصور الناس أن مع المرض أو مع ظرف من الظروف تسقط الصلاة، ولا والله لا تسقط الصلاة إلا عن الحائض والنفساء، فمن كان حائضا أو نفساء فلا عليه ألا يصلي، هكذا شرع الله تعالى. ومن فاته الحائض أو النساء من امرأة أو رجل من هؤلاء ربما، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو لم يكن هناك استطاعة عنده على أي وجه من الوجوه صل قائما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صل متوضئا، وإلا فتيمم إذا عجزت عن استعمال الماء. ولو عجزت عن التيمم لوجب عليك أن تصلي بغير وضوء ولا تيمم. المهم أن تحافظ على هذه الأمانة، والصوم أمانة لابد من معرفته ومعرفة أحكامه والقيام لله عز وجل به، فإن أحدا لا يعلم هذا إلا الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والزكاة أمانة، وجب على كل صاحب مال فيه زكاة أن يضبط مواعيد زكاته وأنصبتها، وأن يضبط كذلك نصاب الزكاة، وأن يضبط كذلك مواقيت الزكاة وكيفية إخراجها، وأن يتابع هذا بنفسه وأن يؤدي هذه الأمانة. كذلك الحج أمانة، فيجب على من أراد أن يحج أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وهكذا في بقية العبادات. الاستهانة بالعبادات هذا الذي نراه من كثير من الناس، حتى أنهم ربما قالوا: العمل عبادة، فيتركون العبادات ويقصرون فيها لأجل أن العمل الذي يقومون به عبادة. ولا والله ما قال هذا أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عاقل من العقلاء. وكيف يكون العمل الدنيوي يزاحم أمر الله سبحانه وتعالى؟ إنما يصبح العمل عبادة، هذا معنى صحيح في حالة واحدة، إذا لم يلهي عن العبادة، واحتسب الإنسان أداء العبادة ثم احتسب بعد هذا عمله الذي يؤديه، حينئذ يكتب له شأنه كله عبادة، هذا ولي الله يمشي على الأرض. أما أن يتنكب شرع الله ويترك العبادات والتكاليف ثم ينهمك في الدنيا ويقول العمل عبادة، أخطأت إسته الحفرة. من صور تضييع الأمانات كذلك الجهل بالمعاملات، المعاملات التي شرعها الله سبحانه وتعالى من زواج وطلاق وبيع وشراء وغير ذلك، كلها أمانات. الزواج أمانة، من أراد أن يتزوج يجب أن يتعلم أولا كيف يتزوج، وإلا فما أكثر ما نرى من تضييع الأمانات، أن يأخذ فاسق بيد فاسقة وأن يحدثها وتحدثه، ثم يتفقان على أن يكتبا ورقة يقول فيها: أشهد الله أنك زوجتي، وتقول له: وأنا أشهد الله أنك زوجي، ثم يقوم فيزني بها زمانا طويلا إلى أن يبدو له أن ينصرف، فيقول لها: قطعي الورقة. هذا زنا، زنا صريح لا يحتمل أي شيء. فإن من الأمانة أن يتعلم من أراد الزواج أن الزواج لا بد له من ولي للمرأة، لا تنكح المرأة إلا بولي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبشاهدي عدل يشهدون، ولا بد من الإعلان، ولا بد من الصداق. الزواج الذي هو الزواج الذي نراه ونعرفه، ودع عنك هاتيك الأبواب ولو تكلموا عنها بما يتكلمون، أو ظنوا أنهم بهذا يتحايلون أو يخرجون من التبعة، إنها خيانة للأمانة. والطلاق أيضا أمانة، من أراد أن يطلق يجب أن يتعلم كيف يطلق، ليس أمر في ديننا هكذا كالأنعام السائمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أمر الله. كيف نطلق؟ لابد أن يطلق من كان مطلقا في طهر لم يجامع فيه، فطلاق الحائض من خيانة الأمانة، وطلاق المرأة غير الحائض في طهر جامعها فيه من خيانة الأمانة. لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل إن شاء وقد استبان الأمر، حينئذ يكون الطلاق صحيحا. وتلاعب كثير من الناس كلما أراد أن يعزم أو يؤكد أو يهدد علي الطلاق بكذا وكذا، أو إن خرجت فأنت طالق ونحو ذلك مما يفعلونه تهديدا، هذا من خيانة الأمانة. البيع كذلك أمانة، والشراء أمانة، فالبيوع الربوية من خيانة الأمانة، وبيوع الغرر والجهالات وغير ذلك مما هو معلوم ويجب أن يتعلمه كل من كان مشتريا أو بائعا. عدم تعلم ذلك من خيانة الأمانة. الشركات أمانات، الودائع أمانات، العواري أمانات، أبواب كثيرة الجهل بها وتضييعها وأداؤها على ما اتفق إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا كله من خيانة الأمانة. من صور خيانة الأمانات كذلك التي انتشرت في دنيا الناس ضياع الأخلاق. إن الأخلاق بند من أهم بنود هذه الديانة، دعامة من أهم دعائم هذه الديانة. تأسست هذه الديانة على دعائم أربع: الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق. لكن ضاعت الأخلاق، أصبحت أخلاق الناس الآن على حسب المصلحة، على حسب ما يمشي له أمور دنياه. ودع عنك ما يقال من الصدق، ودع عنك ما يقال من المروءة، ودع عنك ما يقال من النخوة، واترك ما يسمى بالحياء، ولا تحدثنا أو تؤذنا بشيء اسمه العفاف، واترك هذا الذي يسمى كذا وكذا، حتى لم تعد أخلاق، حتى أصبح الناس كالبهائم السائمة إنما تحركهم الرغبة والرهبة. هذا والله من ضياع الأمانة. ولا والله ما وجدنا عند الكفرة عباد الأصنام في بعض هذه الأخلاق من باب الفتوة والمروءة إلا أمرا عجبا لو أننا ننتبه إليه. الشاعر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. الشاعر الجاهلي يرى أن من عدم المروءة أن ينظر إلى جارة له، مع أنه ربما يستحل الزنا، لكن هذه جارة والجار له حق، وليس هذا من أخلاق العرب. والآخر يقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. ترى هذه المرأة الكافرة أن محافظتها على عفتها وأن محافظتها على حيائها أخلاق لا بد من استدامتها مع الكفر، فكيف بقوم مسلمين؟ ضيعت الأمانة في هذا الباب. أيضا من صور تضييع الأمانة كذلك تضيع حقوق الوالدين والزوجة والأبناء والأرحام. من أعظم الأمانات: الوالدان أمانة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. الوالد أوسط أبواب الجنة أي أشرفها، الوالد من أعظم أبواب الجهاد، فذيهما فجاهد. هل لك والدان؟ لما جاء الرجل يستأذن في الجهاد قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: ففيهما فجاهد. وهذا كان في جهاد النفل. الوالد والوالدة لهما من البر وحسن الصحابة ما ليس لغيرهما. ثلاثة أرباع من البر للأم، وللأب ربع البر في خير قسمتي. قضاء رسول الله حين سؤاله: لمن يا رسول الله أحسن صحبتي؟ فالوالدان أمانة والزوجة أمانة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فإنهن عوان عندكم. وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة. قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن بعض الناس يتسلط على امرأته خصوصا إذا لم يكن لها أهل أو كانت الأرحام مقطعة، يعرف ويستغل ضعفها ويستغل حاجتها ويستغل قلة حيلتها فيتسلط عليها بأنواع الإيذاء. والله الموعد، الله تعالى فوقه غدا يحاسبه. تضيع الأمانة في الزوجات تضيع الأمانة في الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن أكثر الناس يربون أولادهم تربية البهائم السائمة، يأكلون ويشربون ويأخذون المصروف ويلعبون ويلهون، ومن كل شيء يريدونه ويشتهونه يعطون. ثم بعد هذا لا ولا لا قرآن ولا تربية على الإسلام ولا على الأخلاق، تضيع للأمانة ورب الكعبة. الأرحام أمانة، الأرحام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يجلب الرزق ويزيد في العمر. من أحب أن ينسأ له في أسره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وشدد الله تعالى في هذا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وما أكثر الأرحام المقطعة، وربما كانت عمة ليس لها أحد، وربما كانت خالة ليس لها أحد، وربما كانت أبناء عمومة أو نحو ذلك، ربما يؤذيها زوجها ولا تجد من تلجأ إليه بعد الله سبحانه وتعالى، وربما كان لها رجال لهم ما لهم من حظوة في المجتمع، لكن أحدا لا يعرف عن أحد شيئا. ضاعت الأمانات ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم صور تضييع الأمانة كذلك أن يفتات على شرع الله سبحانه وتعالى، أن يفتات على شرع الله، وأن يتقدم بين يدي الله ورسوله في الأمور كلها. عدم رقابة الشريعة على أحوال الناس هذا من تضييع الأمانة. يجب أن تكون الشريعة حاكمة على الحكام، يجب أن تكون الشريعة حاكمة على كل شأن من شؤون الناس، السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والفنية والرياضية وغير ذلك من شؤون المجتمع. رقابة الشريعة، تغييب رقابة الشريعة من تضييع الأمانة. وبناء على هذا فلا ينبغي أن ينهزم المسلمون أمام هذه الشعارات البراقة التي نسمعها من هنا أو هناك، كحتمية التغيير وضرورة التبديل ومواكبة العصر وغير ذلك من التحديث والتطوير والعولمة ونحو ذلك. لا والله، ينبغي أن يقاس هذا كله بميزان الشريعة. فما وافق الشريعة فحي هلا، وما لم يوافق الشريعة فإن متابعته من تضييع الأمانة. وحينئذ فعرض فيلم كفيلم آلام المسيح من تضييع الأمانة. لماذا؟ لأن آلام المسيح يحكي 10 دقائق أخيرة في حياة المسيح، التي يزعم النصارى أن الله تعالى حل في المسيح لكي يتحمل عن الناس العذاب والخطايا ويكون هو المخلص، وأن اليهود قد قاموا بقتله وتحمل الرب هذا من أجل البشرية. هذا خلط وخبط ينفيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذي قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. آلام المسيح يهدم العقيدة هدما، فماذا نفعل؟ نحافظ على عقيدتنا ونمنع، أم ننهزم أمام الجمهور وأمام الموجة العالية ونقول: قد عرضوه في الدنيا كلها فلنعرضه عندنا؟ أين رقابة الشريعة إذن على هذه الأمور؟ أين رقابة الشريعة على جرائد يومية لا تكاد ترى في صحيفة يومية إلا ركنا يعرفه الناس؟ حظك اليوم، حظك اليوم، لبرج كذا يقول لهم الفلكي كذا، ولبرج كذا يقول لهم الفلكي كذا. وهذا هدم لشريعة الله الذي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. كيف يتفق هذا مع هذا؟ أين رقابة الشريعة؟ أين رقابة الشريعة على أقوام يسمحون ويتساهلون ويغضون الطرف لبناتهم وأزواجهم أن يخرجن عاريات الرؤوس وغير الرؤوس مستجيبات للموضات والأزياء؟ فترى الثورة بجانبه نعجته وقد خلعت حياءها قبل أن تخلع رأسها وقبل أن تعري صدرها أو ذراعيها أو رجليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين رقابة الشريعة هنا؟ أين رقابة الشريعة على أمور كثيرة من أحوالنا، من أحوال المسلمين التي نراها هنا وهناك، والتي لو وقفت مع نفسك وتتبعت هذا لوجدت منه أطنانا وأطنانا. عدم رقابة الشريعة على كل أمورنا هذا من تضييع الأمانة يا عباد الله. ومن ثم فلا ينبغي لأحد من الناس كائن من كان أن يكون بمعزل عن أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا على الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يغربل الناس غربلة وتبقى حسالة من الناس قد ملجت عهودهم وأماناتهم. يوشك أن يغربل الناس غربلة، الفتن التي تعصف هنا وهناك، وتبقى حسالة من الناس، وحسالة الشيء أردأه يعني سقط الناس، قد مرجت عهودهم وأماناتهم أي اختلطت عهودهم وأماناتهم. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتأخذون أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وهكذا أنت يا عبد الله أدركت هذا الزمان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد غربل الناس الآن غربلة، وقد بقيت حسالات من الناس، وقد مرجت عهودهم وأماناتهم، فما بقي إلا أن تتمسك بحبل الله وتعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر، تأخذ ما تعرف من دين الله تعالى وشرعه حتى تحافظ على الأمانة، وتدع ما تنكر مما يخالف دين الله وشرعه حتى لا تقع في خيانة الأمانة. وحينئذ فأنت أحد رجلين لا ثالث لهما دلك عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: إن الله تعالى سائل كل مسترعى أمانة حافظ أم ضيع، حافظ أم ضيع. إما أن تحفظ الأمانة وإما أن تضيعها ولا خيار ثالثا. إما أن تحفظ الأمانة فتكون لك السعادة، لأنك حينئذ من هؤلاء المؤمنين الذين قد أفلحوا وقد أثنى عليهم ربنا سبحانه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال الله تعالى في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال في السورة الأخرى: أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء هم أولو الألباب يا عباد الله، الذين يحافظون على الأمانة ولا يخونونها، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم إذا حفظت الأمانة فهذا مآلك غدا إن شاء الله تعالى، وإلا إذا ضيعت الأمانة فهذا من علامات النفاق. من أول شيء يضيعه الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول شيء يرفع من الدين الأمانة، والحديث في صحيح الجامع، وفيه أيضا لا دين لمن لا أمانة له. وتضيع الأمانة من صور النفاق، من صور النفاق إذا اؤتمن خان. لا تخون الله والرسول، احذر يا عبد الله أن تخون الأمانة، فإنك إن خنت الأمانة كنت منافقا، كنت قليل الديانة، كنت عدوا لله سبحانه وتعالى، خائنا له ولرسوله ولشرعه صلى الله عليه وسلم. قد وضحت الآن الحجة، قد وضحت الآن الحجة واستبانت والله المحجة، فماذا تريد يا عبد الله بعد هذا؟ أزيدك على هذا كلمات خمسة، احفظ هذه الأمانات الخمس. أولها العلم، العلم أمانة، تعلم يا عبد الله تعلم، فإن الواجب عليك أن تتعلم، تعلم ما لك وما عليك، تعلم ما يقربك إلى الله وما يباعدك من النار، تعلم ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وما أمرك وما نهاك، تعلم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وأوصافه وأخلاقه وسنته، تعلم، فإنك لا بد أن تتعلم وقد أمرك الله سبحانه وتعالى بهذا. واجب عليك أن تتعلم حتى لا تكون فريسة بين هذه الحسالة التي بقيت ممن مرجت عهود وأماناتهم. هذه الأمانة الأولى التي أحملها إياك بتحميل الله سبحانه وتعالى. ثاني الأمانات التي يجب عليك أن تحفظها العمل، فإن العمل أمانة، وإنك مهما علمت فلن ينفعك الله بعلمك إلا أن تعمل به، فاعمل يا عبد الله، فبالعمل ترتفع في الدرجات، وبالعمل تكتسب الحسنات الماحيات، وبالعمل تتقرب من رب الأرض والسماوات. اعمل يا عبد الله، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. واحرص على عمل القلب قبل عمل الجوارح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظ يا عباد الله معاني القلب، عمل القلب من الخشوع والإخلاص والإنابة والخضوع لله عز وجل والإخبات والرضا، لابد من هذه العبوديات في عملك، ولابد أن يكون عملك على منهج الله وعلى سنة رسول الله موافقا لما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أزيدك أمانة ثالثة، الصحبة، الصحبة أمانة، فالطريق طويل والطريق شاق وشائك وصعب وعسير إلا على من يسر الله تعالى عليه. وإذا فالطريق يحتاج إلى صحبة، يحتاج إلى رفيق، خصوصا والصاحب ساحب، فصاحب مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احرص على أن تؤدي أمانة الصاحب، لا تخن صاحبك، إذا رأيته ناسي فذكره، وإذا جهل فعلمه، وإذا جهل فمره بالحلم، وإذا ظلم فكفه عن الظلم. الصاحب يا عباد الله، الصحبة أمانة، لابد أن يكون لك صاحب يعينك على الطريق، ولابد أن تقوم بأمانته. أمانة رابعة، الدعوة أمانة، الدعوة أمانة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واستعمل الجدال بالتي هي أحسن، التواصى بالحق والصبر، تعاون على البر والتقوى، واترك التعاون على الإثم والعدوان، بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية، كن صاحب دعوة، فإن الدعوة أمانة، تأس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقل قد كبرت وقد فترت أترك هذا للصغار. هل بلغك أن نبيك صلى الله عليه وسلم ترك الدعوة لحظة واحدة وهو يجد بنفسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يغمى عليه بأبيه وأمه في لحظاته الأخيرة في مرض موته، ثم إنه يفيق ويقول أول ما يقول: هل صلى الناس؟ فيقولون: لا يا رسول الله، هم ينتظرونه. فيقول: هاتوا لي 7 قرب، فيغتسل، ثم يريد أن يقوم فيسقط مغشيا عليه مرة أخرى بأبي هو وأمي، فديناه بأبائنا وأمهاتنا، ثم إنه يقوم فأول ما يقول: أصلى الناس؟ فيقولون: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: هاتوا لي 7 قرب، ثم يغتسل مرة أخرى، وبمجرد أن يريد أن يقوم يغشى عليه مرة أخرى، وإذا أفاق قال: هل صلى الناس؟ هكذا يا عباد الله، المسلم معلق بالدعوة إلى الله، وظيفة العمر التي كلفك الله تعالى. وهكذا كان الناس خلفا عن تلف في طعن عمر، لما طعن عمر واحتضر عمر ودخل عليه الناس، لما علموا أنه ميت دخل عليه شاب وجعل يذكره بالله ويثني عليه، وهكذا السنة. فمع هذا ومع هذا الموقف الذي كان فيه عمر، ولى الشاب بعد هذا فرأى ثوبه طويلا فقال عمر وهو يحتضر وهو يجد بنفسه: علي بالشاب. فلما أدخلوه قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لم يخن عمر أمانة الدعوة وهو يتهيأ لكي يجود بنفسه. الدعوة يا عباد الله آخر الأمانات التي أوصيك بها ونفسي. الإسلام أمانة، الإسلام كله أمانة، سيسألنا الله تعالى عنها. أنت صورة متحركة للإسلام، وحينئذ اعرف هدفك ورتب أولوياتك وفكر كثيرا، فكر جيدا وتأمل، كن واسع التأمل، وأكثر من مساءلة نفسك هذا السؤال: ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ أمسلم أنا؟ وما الذي يترتب على هذا غدا حين يسألني الله تعالى؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كيف يكون الجواب. أكثر يا عباد الله من تحمل هذه المسؤولية، فالإسلام أمانة. وأنتم ترون لما ضيعت الأمانة أين ذهب الإسلام، كيف تراجع الإسلام في ذيل الأمم، كيف أصبح الإسلام سبة في جبين الدهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونستغفر الله تعالى من ذلك. ولا عيب في إسلامنا، وإنما العيب فينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلم أمانة، والعمل أمانة، والصحبة أمانة، والدعوة أمانة، والإسلام أمانة، كلها أمانات. لا بد على سبيل التربية الصحيحة وعلى سبيل المنهج الصحيح أن نراجع هذه الأمانات حتى تحل هذه الأزمة التي أصبح فيها المسلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحين يراجع المسلمون دينهم يعود الله تعالى إليهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعيذكم بالله ونفسي أن يكون حظنا من مثل هذه الكلمات أن نسمعها وأن نتأمل فيها وأن نوافقها نظريا، ثم بعد هذا لا عمل ولا تطبيق. أعيذكم بالله أن نكون من هؤلاء، وإنما نحن مدعوون جميعا بدعوة الله سبحانه وتعالى، أن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا توفنا وأنت راض عنا واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.